بيقول انا وزوجتي واولادي مغتربين في نيجيريا ولا يوجد حولنا كنيسة ارثوذكسية واحدة. وبيقول كنا بنروح كنيسة كاثوليكية ومنتناولشي. وبعدين عند سؤال الكاهن ابدا انه ليس في قوانين الكنيسة الكاثوليكية اي مانع في ان نتناول من الاغسام المقدسة احد ابناء كنيسة ارثوذكسية، لكن يوجد في قوانيننا نحن موانع كثيرة تمنعنا من ان احنا نتناول عنده. المناولة بيسموها الشركة المقدسة، هولي كومينيان، الشركة الايه المقدسة. فلا بد ان توجد شركة في الايمان لكي يوجد شركة في التناول. واذا كنا نقدر نتناول مع بعض، طب ليه ما نصليش قداس مع بعض؟ هل بيسمحوا بدي؟ اسمعني، من شروط الشركة المقدسة ان توجد شركة في الايمان لكي توجد شركة في التناول. ولذلك البعض كانوا بعتولي وبيعاتبوا على اعادة المعمودية بالنسبة للكنائس الاخرى، وبيقولوا في قانون الايمان نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وفي افسس اصحاح 4 معمودية واحدة. فقلت لهم انا ما عنديش مانع امشي بالرسالة الى افسس اصحاح 4، انا عايز بس اقراها لكم، طبعا حفظتها لكن عايز اقراها لكم. وحكاية افسس 4 موجودة عندكم كلكم حافظينها مش انا بس، اللي هي الجزء اللي بيقال في بدء صلاة باكر في الأجبية: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداع وطول أنا محسو إلى أخر. بس عايز أقرأ لكم إيه اللي موجود في الآية دي لعلكم تعقلون. شوف بيقولوا إيه، خليكم معايا. شوف بيقول إيه: مسرعين الى حفظ وحدانية الروح في رباط الصلح الكامل، او هنا في رباط السلام ما يهمش، جسد واحد وروح واحد كما دعيتم ايضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحد. انا ما عنديش غير دي، رب واحد، ايمان واحد، ونحط تحتها 100 خط، معمودية واحد. فاذا وجد هذا الايمان الواحد توجد المعمودية الواحد، وجد ايمان مختلف نقول السين ما نقدرش نقبل معمودية على هذا الايمان. ايمان واحد، معمودية واحد. عشان كده الناس الذين يشتركون معنا في الايمان الواحد ما مش ممكن يعيد معمودية. يعني واحد من الكنيسة الاثيوبية الارثوذكسية، من الكنيسة الهندية الارثوذكسية، من الكنيسة السوريانية الارثوذكسية، من الكنيسة الارمنية الارثوذكسية سواء في انتلياس او ارمينيا، لا يمكن يعيد معموديته لان بنفس الايمان الواحد. فاذا وجد الايمان الواحد يبقى توجد المعمودية الواحد. دي نقطة. وثاني نقطة، الحرمات الموجودة منذ مجمع خلق دنيا لابد ان تزال الحرمات اولا لكي تقبل الاسرار. من ايام البابا ديسكور فيا حبيبي ما تتناولش، تتناولش في كنيسة الا كنيسة من نفس الايمان الواحد. ان وجدت في نيجيريا كنيسة احباس ارثوذكس، كنيسة ارمن ارثوذكس، كنيسة سوريان ارثوذكس، كنيسة هنود ارثوذكس، اتناول فيها لانها بنفس الايمان الواحد، غير كده لا. ما زي ما ناولك ممكن بعد كده يقول لك اعمد لك اولادك، وايه الفرق؟ ايه الفرق بين ناول معهم؟ دي مش اسرار نعملها نفس الكاهن؟ وايه المانع نجوزهم لك؟ ما هي نفس الاسرار. اسمعنا، يعني جت حكاية المناول والمعمودية. والزواج، وبعدين تبقى عضو هناك وما فيش فرق، كلنا واحد في المسيح يسوع زي ما بيقول، كلنا واحد اذا وجد ايمان واحد. واحدة بعت سؤال عن ابنها، هل يجوز كذا بامضاء ام مشات محرومة ولا مجرومة ولا مشات، تقول اريد مقابلتك نشوف لك الحكاية دي. حاضر. واحد بعد خطاب بيقول لي ارجو قراية سرك واعرف كيف اتصرف. هو ما دام تعترف بالخطايا دي خلاص وانتهى الموضوع. يعني واحد بيسأل عن التجريف على الروح القدس، اجبت عنه في كتاب سنوات مع اسئلة الناس، والحق اقول لكم من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت برضو مجاوب عليها في نفس الكتاب. واحد بيقول اذا اعترف شخص لاب اعترافه انه ارتكب جريمة قتل، والبوليس قبض على رجل اخر بريء، فماذا يفعل اب الاعتراف؟ اب الاعتراف لا يستطيع اطلاقا ان يبوح بالسر، ما دام اعتراف اعتراف. لكن اذا وجد ان شخص بريء تاني هيقتل، ممكن ينصح المعترف، ينصح المعترف بانه ينقذ هذا البريء. هتقول لي ينقذ هذا البريء يروح يموت؟ اذا كان يموت يبقى احسن، لان نفس عوض عن نفس زي ما بيقول الكتاب. والكتاب في التكوين، سفر التكوين اصحاح 9 بيقول سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. يعني والسيد المسيح بيقول من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. فان استطاع ان هو عشان يريح ضميره وينال الحياة الابدية يعترف، يبقى ده الوضع السليم. ما قدرش يبقى على الاقل يبعت خطاب اعتراف يقول انا القاتل مش الشخص ده، وحصل كذا وكذا وكذا، وبلاش يذكر اسم، انا بس بقول لك ايه اللي ممكن يعمله. على الاقل يتضح امام المحكمة ان الراجل ده بريء اللي مقبوض عليه. لكن الكاهن ما يقدرش يفشي سر الاعتراف، لكن يقدر ينصح المعترف يعمل ايه، ينصح المعترف يعمل ايه. ويبقى امام هذا المعترف بيدور على الحياة الحاضرة ام عن الحياة الاخرى، وعايز يريح ضميره ولا عايز يعيش له يومين على الارض، هو ينصحه، وكل واحد حر في اللي يعمله. لانه لو ترك الامور تجري هكذا يبقى هذا المعترف قد ارتكب جريمتين، جريمتي قتل، الشخص الاولاني اللي قتله والشخص الثاني اللي اتقتل ظلم بسببه، يبقى ارتكب جريمتين. مش بعيد بقى يقتل القسيس هو راقب ما دام واد مؤلف على القتل، هذا صعب. يقول له يا ابني دور على ابديتك، ولازم تقول للمحكمة ان القاتل ده مش هو القاتل. سؤال، هل انا مسؤول عن خلاص من هم حولي؟ واذا كانوا لا يهتمون بكلامي ولا ينصتون الى كلامي ماذا افعل؟ انت مسؤول انك توصل كلمة الخلاص للي حواليك، لكن لست مسؤولا ان يقبلوا الكلام او لا يقبلوا. حتى الانبياء كانوا بيوصلوا كلمة الخلاص، لكن في ناس ما كانوش بيسمعوا ليهم وما كانوش بيطوعوه. فلك أن تشهد للرب، ولكنك لا تستطيع أنك تضمن أن كل الناس يخلصون. نفس السيد المسيح له المجد بشر الناس وقال لهم الكلام الروحي اللطيف العميق اللازم لخلاصهم، والبعض قبل والبعض لا يقبل. وفي مثل الزارع، الزارع خرج ليزرع، بعض بذار ألقيت على الطريق وخطفها الطير، وبعض بذار نمت وخنقها الشوك، وبعض بذار جابت نتيجة 30 و60 ومية. فأنت تقول ما تستطيع للناس، ولكن ما تعتبرش مسؤول عن خلاصهم. يعني لوط أب الآباء نصح أهل سادوم، بيقول الكتاب كان كمازح في وسط أصهاره وما سمعوش ليه. فأنت مش مسؤول إلا عن أنك تبلغ كلمة ربنا وخلاص، لكن مسؤوليتك في الآتي: أول حاجة تقول كلمة الله وتكون قدوة في التنفيذ، لأن جايز تبلغهم الكلمة وأعمالك ما تخليهمش يستفيدوا منك، فيبقى هنا أنت مسؤول لأن قدوتك أساءت إلى قوة الكلمة. ثاني حاجة أنك أنت لما تبلغ الناس كلمة الله تبلغهم الكلمة في وداعة وفي هدوء وفي حكمة، لأن بعض الناس بينصحوا غيرهم في كبرياء فيبقوا مش عايزين يسمعوا، أو يوبخوا غيرهم بعنف فيكرهوهم من أجل توبيخهم ليهم. ولا تنسى قول الكتاب: رابح النفوس حكيم، رابح النفوس حكيم. عشان تكسب الناس لازم تكون حكيم، عشان تخلص نفوس اللي حواليك تكون حكيم. ومن ضمن الحكمة انك ما تطلبش منهم ما هو فوق مستواهم، لان ساعات واحد يجي الانسان مبتدئ ويتعبه بوصايا شديدة ما يقدرش عليها، يقول الدين ده ما اقدرش امشي فيه. امشي مع الناس في هدوء واحدة واحدة تدريجا. التلاميذ نفسهم قالوا على الامم الداخلين في الايمان: لا نثقل عليهم بوصايا كثيرة. والمسيح قال: عندي كلام لا اقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الان. فيبقى اذا اردت انك تساهم في خلاص انفس الناس كن حكيما، كن عارفا بالنفوس، تدرج معاهم، كلمهم بحكمة بوداعة بغير انتهار. وايضا لا تيأس، يعني اذا اتكلمت مرة ومرتين وما جبتش النتيجة ما تيأس. جايز الحكاية محتاجة الوقت، اجعلهم ايضا يستفيدون من حياتك اكثر مما يستفيدون من كلامك. واحد بيقول بعد اذن خلاصتك: ما معنى قول السيد المسيح نيري هين وحملي خفيف؟ يعني الوصايا اللي ربنا بيديها لك حملها خفيف، اللي بيطلبه منك المسيح حمله خفيف. ليه بقى حمله خفيف؟ لأن المسيح يقدم الوصية ويقدم معها نعمة خاصة تساعد على التنفيذ. بيقدم لك الوصايا ويقدم لك الروح القدس يسكن فيك ويرشدك ويقويك. هو بيعطيك الوصية وهو ايضا يعمل فيك لتنفيذها، لان بيقول بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيء. واحد بيقول سؤال ثاني، كيف نحن نولد ونرث الخطية الجدية او الخطية الاصلية يعني، وكيف ولد السيد المسيح بدون ان يرث الخطية الجدية؟ لان السيد المسيح ولادته لم تكن مثل ولادتنا، والروح القدس حل على السيدة العذراء وقدس مستودعها لكي لا يرث المولود منها خطية. فكان اثناء الحبل المقدس كان مستودع السيدة العذراء مقدس بالروح القدس. واحد بيسأل على الوضع المنجلية القبطي في واحدة ناحية الشرق وواحدة ناحية الغرب، عشان ايه؟ المنجلية اللي موجودة ناحية الغرب بتواجه الشعب، عشان لو ادهم ظهره وبص للشرق ما يشوفوه، فبتكون العربي علشان تواجه الشعب. يبقى زي ما انا بواجهكم كده وبكلمكم وانتم متجهين للشرق. المنجلية اللي متجهة نحو الشرق بتعتبر القراءات فيها نوع من الصلاة، زي ما انتم بتصلوا في الأجبية وفي الإنجيل بتقروه كنوع من الصلاة، فيبقى كأن الواحد بيتجه نحو الشرق كأنه بيصلي. حتى الناس القدام في الأديرة يقول لك صلي الإنجيل صلي المزمور، يعني بيعتبر الإنجيل كنوع من الصلاة. يقول هل من الممكن الترحيم على الذين انتقلوا في يوم الأحد؟ ممكن الترحيم في كل يوم، بس مش بلحن حزين، لأن يوم الأحد يوم فيه فرح فما يكونش فيه ألحان حزين، لكن ممكن نقول الترحيم عادي. وفي كل قداس بنقول أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم، وفي صلاة الثلاث تقديسات برضو بنقول كده، بنطلب من أجل الذين انتقلوا، وأيضا في أوشية الإنجيل. واحد بيقول ما هي الخمس المدن الغربية وهل يوجد لنا بها كنائس؟ وإذا كان فكم عددها؟ وهل يوجد بها خدمة؟ وهل يوجد اتصال بها دائم؟ الخمس المدن الغربية اللي يسموها بانتا بولس، بانتا يعني خمس وبولس يعني مدينة، بانتا بولس دي في غرب مصر ناحية ليبيا وماشية في سكة الغرب. وفي الكتاب اللي أنا كتبته عن ماري مرقص فيه خريطة للخمس المدن الغربية. وإحنا لينا حاليا كنيستان في ليبيا، كنيسة في طرابلس وكنيسة في بنغازي، وكان لينا كنيسة زمان في الجزائر، نطلب أن ربنا يعزها. فهي ممتدة غرب القطر المصري، الخمس المدن الغربية. في أثناء مجمع نيقيا كان لنا أسقفان في الخمس المدن الغربية تبع ليبيا، وكان لنا أسقف في النوبة أيضا. وأول ما أنا جيت قلت مش ممكن نترك الخمس المدن الغربية كده كلقب من ألقاب البابا على المسيح، وابتدينا نشتغل وربنا ساعد وربنا يكمل. في مدينة على فكرة من اللي افتقدناها هناك اسمها مصراتة. مصراتة دي غالبا بمناسبة لما راح ماري مرقص سألوا من مصر أتى، فسموها مصراتة اختصار لمصر أتى. سؤال واحد بيقول إذا كان المطلوب هو الله، كيف يسلم لله روحه كما قال نكس رأسه أسلم الروح؟ وإذا كان هو الله لمن أسلم الروح؟ الناس اللي بيتكلموا عن لاهوت المسيح بينسوا ناسوته، ينسوا انه كان ابن الانسان، فهو كانسان اسلم الروح لكن كاله حي لا يموت. اذا كون انه هو مات واسلم الروح دي من ناحية ناسوته وليس من ناحية لاهوت، بصفته ابن الانسان وليس بصفته ابن الله. لمن اسلم الروح اسلمه للاب، ذلك قال يا ابتاه في يديك السوداء روح، يعني الابن اسلم الروح الانسانية للاب، ولكن بقي لاهوته كما هو لا يموت، استطاع ان يفتح ابواب الفردوس وان ينقل الراقدين على الرجاء الى الفردوس، وادخل اللص الى الفردوس الى اخر. فدايما كتير من الاسئلة اللي بتيجي ضد لاهوت المسيح بينسوا ناسوته، يعني يفتكروه كما لو كان اله مجرد فقط بدون الطبيعة الانسانية. واحد بيقول ما رأي قداستكم في هذا التعليم، قرأت لبعض الاباء ان الله يمكن ان يسمح بعودة الروح بعد الموت الى جسد اخر لتصحيح اخطائها والتكفير عنها. فترة اختبارنا على الارض هي فترة حياتنا على الارض. فترة ايه؟ حياتنا على الارض. وعبارة التكفير انا لا يمكن اوافق عليه، لان الكفارة بدم المسيح فقط، هو الوسيط الوحيد في الكفارة، ولا يوجد مغفرة خطايا الا به وحده. فمهما عمل الانسان من اعمال حسنة لا يستطيع ان يكفر عن خطاياه. ولما يكون مثلا واحد ساب جسده وهيصحح اخطائه في جسد اخر، طب لما يقوم في اليوم الاخير يقوم بالجسد الاولاني ولا بالثاني؟ واذا كان صحح في الثاني ما مصير الاولاني؟ لا احنا بنقول واحد بروحين وده واحد بجسدين من الحكاية. كل هذه التعاليم لا اصل لها في الكتاب المقدس، ابتعدوا عن الكتب اللي زي كده. واحد بيقول لماذا لم يعمد السيد المسيح وهو صغير؟ وهو صغير ما كانش فيه معمودية، دي المعمودية لم تظهر الا ايام يوحنا المعمدان، ولما بدأ يوحنا المعمدان ما كانش المسيح صغير، يا دوبك الفرق بينهم يعني كان قرب على 30. واحد برضه بيقول لي هل ارواح اقربائنا ومعارفنا المنتقلين ترانا، وهل يمكن لشخص انه يحضر الارواح وايه رايك؟ انا من رايي ان ليس من السهل اطلاقا تحضير الارواح. ليه؟ الارواح اما ارواح باره لارواح شريره. الارواح الباره التي في الفردوس في مستوى اعلى من مستوانا، ما يستطعش واحد من على الارض ان يجيب الروح من الفردوس وينزلها تحت ويقعد يشغلها بتفاهات الحياه الارضيه. يعني مش ممكن واحد يجيب شخص اعلى منه مستوى، ناس كملوا جهاتهم وراحوا الفردوس، تروح انت جايبهم من الفردوس وتقلقهم بانك تسألهم اسئلة تعتبر اسئلة ارضية وتافهة وترجعهم تاني وتجيبهم، كلام مش معقول. دول اذا كانوا ارواح بره. اذا كانوا ارواح شريرة يبقى محبوسين في الجحيم، ما تقدرش تديهم يوم اجازة وتخرجهم يتصلوا باحبائهم واقربائهم وياخدوا ويدوا معهم في الكلام. لكن ممكن ناس يجيلهم شياطين ويقول له انا فلان وخلص. أنا لا أؤمن إطلاقا بتحضير الأرواح، والكتاب المقدس ما فيهوش حاجة عن تحضير الأرواح، وخصوصا في العهد الجديد إلا الأرواح كلها في الفردوس ومش تحت سلطة الشياطين. واحد بيقول ايه تفسير الآية اللي بيقولها يوحنا الرسول: ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعمال الشرير. فما هو المقصود من هذه الآية؟ وكيف لا نقبله في البيت ولا نقول له سلام ونحن قد خالطنا العالم في العمل وفي السكن واشياء كثيرة؟ فمعنى ذلك ان احنا نشترك في اعمالهم الشريرة؟ لا يا حبيبي، الكتاب المقدس ما قالش على الخلطة العمومية بالعالم، ده بيقول ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، يعني واحد يفوت عليك في البيت لكي يعطيك تعليما ضد الكتاب المقدس وضد الايمان السليم. مش اي خلطة، ما احنا في العالم بنختلط بكل الناس ايا كانت عقائدهم مذاهبهم الى اخره، لكن ما بنختلطش على المستوى العقيدي. لكن ده بيقول ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، دول تقريبا زي ايامنا ناس من نوع شهود يهوى. شهود يهوى ليست لهم كنائس ويمروا على البيوت بالافتقاد الفردي، ويجي يقول لك نقرا في الانجيل ويقعد يوعظك ويعلمك ويلخبط مخك ويبلبل افكارك. فبيقول لك لو يجي لك واحد من النوع ده ما تقبلوش في البيت، قل له انا اشكر ربنا باخد تعليم من الكنيسه وبروح الاجتماعات، واذا كان معاك جواب رسمي من الكنيسه ورهوني. فإذا كان في افتقاد بيبقى من الآباء الروحيين أو التمامسة المعترف بهم في الكنيسة ومعهم كرنيهات للافتقاد، لكن غير كده لألا يجي لك ناس تعليمهم مش مظبوطة ويلخبطوا مخ. واحد بيقول ما الفرق بين المحبة مع الله والعشر مع الله؟ لما تحب ربنا تعشر، يعني العشر مع الله نتيجة للمحبة مع الله. في أسئلة كثيرة بتيجي بخصوص الزواج والحاجات دي، وأنصح تقديمها للمجلس الإكليريكي. في بعض حاجات بجاوبها لكن مش الكل، وإلا ساعات بتبقى متكررة كلها وحالات خاصة. نكتفي كده وناخد الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. واحد بيسأل بيقول: هل الأمهات يتعرفن على أبنائهن في الملكوت والأخوات يعرفوا بعض؟ طبعا، يعني لما الغني ولعازر هما الاثنين انتقلوا من العالم، الغني بس وشاف لعازر في احضان ابراهيم، يعني تعرف عليه وتعرف على ابينا ابراهيم. فالناس في الملكوت ممكن يتعرفوا على بعضهم البعض، الامهات يعرفوا اولادهم والاولاد يعرفوا ابائهم والاخوات يعرفوا بعض، كل ده ممكن. ده لو هما كلهم راحوا الملكوت، لكن لو حد راح والتاني ما راحش يبقى احسن له انه ما يعرفش علشان ما يتعبش. بس في الملكوت هيبقى محبة الناس للملكوت اكتر من محبتهم للقرابة الجسدية، يعني يهمهم ملكوت الله وبره. سؤال: واحد بيقول انا دخلت مستشفى يوم 11/4 قريب يعني لعمل تحاليل دم، صايم وفاطر، بعد ان اخذوا عينة الدم اكلت هذا اليوم اكل فطاري وليب، علما باني اخذت حل من ابدا اعترافي بهذا اليوم، عشان تاكل اكل الصاد. ساعات لما يكونوا عايزين ياخدوا يعرفوا مثلا المرارة ماشية ازاي، والمرارة بتتعامل مع الدهون، فيجي الطبيب يقول لك كل بيضة، كل فطيرة مسلسلة، اي حاجة، عشان يشوفوا المرارة بتفرز لهضم الدهون ولا لا، فحجمها يصغر ولا لا. فاكر زمان مرة طبيب حب يعمل لي كسوفات وقال لي حاجة زي كده، قلت له ما دام عايز دهون ايه رأيك واحد ياكل حتة حلاوة طحنية وكلها دهون، مش كلها دهون ولا هتطلع ايه، كلها زيت، زيت تمتمهم عليه شوية سكر. وفعلا جرب التجربة وطلعت مظبوط. هو لازم تاكل دهون، يعني تاكل بيض مقلي، ممكن تاكل حتة حلاوة طحنية وفيها دهون، ما فيش داعي ابدا انك انت تاكل اكل فطاري، الا لو انت انتهزتها فرصة عشان تتهرب من الصوم، لكن بصراحة مالكش حق بصراحة كده يعني. وايضا لما تروح عند دكتور عشان يعمل لك كشوفات ويقول لك تاخد دهون مثلا، روح عند دكتور متدين يفهم الصوم وقواعده، مش يقول لك يلا معلش النهارده واحد بيقول برضه من ضمن الناس اللي بيندروا ندرات ويرجعوا فيها، بيقول انا ندرت ندر اني وكنت في ضائقة صعبة جدا اني ابني مذبح باسم القديسة مريم السائحة السائبة، واكرمني الرب وعبرت المشكلة، ولكني لا اعرف كيف اتصرف في هذا النذر، انا اعلم انه نذر خاطئ ولكن ما الحل؟ وبعدين بيخرج بالنذر ويهود علينا، بيقولوا هل يرضي قداستكم انه لا يكون هناك كنيسة واحدة او مذبح واحد باسم هذه القديسة العظيمة شفيعة الخطاة والتائبين في مصر كلها؟ وبعدين بيقولوا هل النذر يشمل بناء المذبح بكل مشتملاته، الكرسي والكاس والمسير والصينية والخيف؟ مع العلم بإني طبيب وربنا أغرقني بخيراته ولا توجد مشكلة مادية. ما دام لا توجد مشكلة مادية ما عندناش مانع نبني لك مذبح على اسم القديسة مريم السائبة، دي بسيطة خالص، تبعت لي عدوانك أو تليفونك وتكتب لي جواب كده مكتوب عليه مذبح القديسة مريم السائبة السائبة. مدام الفلوس انا كنت هفكر ان انا ابني لك المذبح ده، لكن انت بتقول انا طبيب وربنا اغرقني بخيراته ولا توجد مشكلة مادية، فعلا لازم يكون في مذبح باسم القديسة مريم السائبة. يعني انا مهندس مانع، هشوف لك كنيسة يكون يتعمل فيها اكتر من مذبح ونعمل لك مذبح باسم القديسة مريم السائبة، دي بسيطة. هراجع المذابح اللي عندنا في المنطقة دي وبعدين وفي اللي حواليه. واحدة بعتة بتقول محبوس لي في مستشفى الدمرداس وأرجو الرد اليوم، بتقول هل عمليات التجميل للسيدات حرام؟ وأعرفك إني زوجة وأم لثلاثة أولاد ومن مواليد كذاب، التاريخ ملاتها، تاريخ ملاتها أصله كذاب صحيح، كذبة خمسة شهر خمسة سنة 55، يعني 55، وبتقول وعندي ترهل شديد في جفون عيني، وذهبت للدكتور تجميل فقال لي لابد من عملية تجميل، فهل هذا يتعرض مع الصورة التي يريدها لي السيد الرب؟ لا أبدا، روحي واعمل عملية التجميل وسلامة عيونك.
ربنا ما يزعلش. ليه بقى؟ هقولك ليه. لان ربنا لما خلق الانسان خلقه على صورته ومثاله في اجمل صورة ممكنة، فربنا يريد للانسان ان يكون في اجمل صورة ممكنة. ثانيا، الترهل في جفون العين دي حاجة حديثة طرقت عليكي ولم تولدي غالبا بترهل في جفون العين، فربنا لا يريد لك هذا المرض. واعتبري الحاجة اللي زي كده زيها زي اي مرض، ما فيهاش حاجة. ويعملوا لك عملية في الجفون وتطلعي مظبوطة وما تضايقيش. واحد بيسأل بيقول هل لو عرف الشيطان خطيئته وتاب عنها تغفر له خطيئته؟ سؤال من الناحية العملية مستحيل مستحيل. الشيطان لا يمكن يتوب، الشيطان معجون بالشر واصبح معاند ومقاوم. وحتى النبوءات في الكتاب بتقول ان الشيطان في اخر الايام لما هيجي ضد المسيح، ضد المسيح، هو هيجي ضد المسيح بقوة ايات وعجائب من صنع الشيطان. يعني هو اللي هيبعته وهو اللي هيديله قوة ايات وعجائب. والكتاب بيقول ابصرت حربة السماء، ميخائيل وملائكته بيتحارب مع ابليس وملائكته. اذا ما زال الشيطان يحارب. والكتاب في سفر الرؤيا اصحاح 20 آية 10 بيقول وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، هو والوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون الى ابد الابدين امين. يعني الشيطان ده ضايع ضايع، لكن ما عندناش مانع اذا كنت انت تقدر على هدايته وتجيب لنا سبته ويجي يقول اقراني تحليل، برضه مش هنصدقه. الشيطان مش ممكن. الكتاب بيقول هيطرح في بحيرة النار والكبريت. بيقول ام ان الله لن يعطي فرصة توبة للشيطان؟ هو الشيطان مش عايز يتوب، مش ربنا اللي مش مديله فرصة للتوبة. الشيطان لا يريد ان يتوب، انما هو يقاوم ملكوت الله. ده ياريت بس مش عايز يتوب، ده ما يحبش ان حد من الناس يتوب، وبيعرقل توبة كل انسان. اوعى يكون ظهر لك وقال لك اتوسط لي. واحد بيقول ارجو تفسير الايه اللي بتقول بالغداه تسمع صوتي بالغداه اقف امامك اتراني. كلمه بالغداه يعني الصباح الباكر يعني، وده المزمور الخامس في صلاه باكر. اسال هل يجوز للمراه الطامس دخول الكنيسه؟ لا لا يجوز، عايزين نكتر فيه. سؤال بيقول هل التناول والاعتراف والتراسيل تؤدي الى طريق الملكوت؟ وانا ما اعترف ومتناول كل اسبوع ولا اجيد القراءة ولا الكتاب. طبعا كل حاجة تؤدي للملكوت لو كان بقلب طيب. يعني واحد يتناول بتوبة ويعترف بانسحاق قلب ويتوب، طبعا تؤدي الملكوت. اما من جهة لا توجد القراءة والكتابة، ففي حاجات ما يهمش القراية والكتابة، بتسمعها من الكنيسة وتحفظها، والكنيسة بتقرأ كل القراءات وبتعلم الناس الترتيل، وفي عيال لسه ما عرفوش القراية والكتابة وحافظين ترتيل كتير، وفي معلمين مكفوفين يعني ما بيصفوش وما طبعا لا بيعرفوا يقروا ولا بيكتبوا وبرضه حافظين حاجات كتير. فممكن انك انت تحفظ عن طريق السماع، كل ما تسمع تحفظ. واحد بيقول كيف اثبت لشخص مسيحي كذا كذا من اللاهوتية؟ خليك دقيقة. واحدة بتقول تقدم لي شاب سبق له الزواج من فتاة
وأنجب طفلين في مرحلة الطفولة، ولكن زوجته غيرت وهو يريد الزواج مني. لازم طبعا تجيبي حكم محكمة انها اتطلقت منه لانها اتغيرت، لازم. واذا كان كده ممكن يعني احنا بنسمح بالزواج للطرف اللي يكون الطرف الاخر غير دينه، بنصرح له اعتمادا على ما ورد في كورنثوس الاولى 7:15: ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، ان اراد ان يفارق فليفارق. وعلى اعتبار ان لو كان غصن موجود في شجرة وقطع منها يبقى ملهوش صلة باي غصن اخر. بس الشاب بتقول مع العلم ان الشاب على خلق وحالته المادية جيدة جدا ومستعجل على الزواج. بس نمرة واحد، حالته المادية ولا خلق ولا مستعجل؟ انا بتكلم من ناحية القانونية. من ناحية القانونية لو جبت اوراق زي كده المجلس الاكليريكي هيصرح بزواجك. الا لو كان هو اللي صلحها من دينها، يعني دي حاجة تانية. واحد بيقول لماذا شبهنا السيد المسيح في امثاله بالخراف؟ على اعتبار ان هو الراعي والراعي بيرعى الخراف.